بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو في صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا كله فيه اعتراف العبد بفضل الله جل وعلا والخضوع بين يديه سبحانه، وأنه هو الذي يصلح الشأن وهو الذي يحفظ العبد، وأن العبد لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر ولا أن يصنع شيئا، فالأمور كلها بيد الله. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يقول صباحا ومساء. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن به. وكان هذا جواب عن سؤال سأله ولده، قال له: يا أبتي إني سمعتك تقول كذا وكذا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن به. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يعيدها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي. رواه أبو داود وأحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وبعض ألفاظ هذا الحديث قد تقدمت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ودعاء الله عز وجل أن يعافيه في بصره وفي سمعه، المراد أن المعافاة الحسية والمعافاة المعنوية، معافاة الحسية من الأمراض والأسقام فإنه يتضرر بذلك، والمعافاة المعنوية بأن يجعل سمعه وبصره في طاعة الله جل وعلا فلا يبصر ولا يسمع إلا إلى الخير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، جاء عنه دعاء آخر أنه كان يقول: اللهم متعنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. وهذا حديث ابن عمر وهو حديث حسن. وقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، قال بعض الشراح: المراد بالفقر هنا فقر القلب باعتقاد الباطل ومناقضة الحق ومناهضة التوحيد، لأنه قرن بجانب الكفر، وليس المراد الفقر المادي وإن كان يشمله، وإن كان يشمله. فإذا افتقر قلب العبد من الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والرضا بالقضاء والقدر، وافتقر من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة، فإن هذا سرعان ما يكفر بالله جل وعلا. وفيه أيضا التعوذ من عذاب القبر، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة جدا. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، فكان ينقص يعني المكان الذي يوضع فيه التمر كالمخزن ونحوه، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: لا بل جني. قال: فناولني يدك. فناوله يد فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: أهكذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث. رواه النسائي والطبراني. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، وجاء في صحيح البخاري عمن بنحو هذا عن أبي هريرة، إلا أن حديث أبي هريرة أنه قال ألا أعلمك سورة من القرآن الله لا إله إلا هو إن قرأتها فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فحديث أبي هريرة جعله كثير من أهل العلم من أذكار النوم. وأما هذا حديث أبي بن كعب فهو صريح أنه يقرأ في الصباح والمساء، فآية الكرسي من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار النوم ومن أذكار النوم. وفي هذا الحديث دليل على أن الجن عندهم القدرة على أن يتشكلوا بهيئات مختلفة. وفي حديث أبي هريرة أنه كان حارسا على زكاة الفطر، واستدل به أهل العلم على جمع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام لمن يجمعها حتى يوصلها إلى الفقراء والمساكين. وقد جاء حديث آية الكرسي مع الشيطان عن أكثر من صحابي، منهم أبي بن كعب ومنهم أبو هريرة، وجاء عن غيرهما، ولكن هذا أصح ما جاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، وقد استدل به بعض الجاهلين وقالوا اقبل الحق ولو من الشيطان. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل هذا الحديث صدقك وهو كذوب. وهذا الاستدلال في غير موضعه، فإن الشيطان بعيد عن الحق وعدو للحق ومخالف للحق، فأن يكون الحق في جانب الشيطان. ثم من الذي يبين لنا أن ما جاء به الشيطان هو الحق؟ أما هذا الحديث فإنما أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقل صدق الخبيث أو صدقك وهو كذوب لما قبلنا أن آية الكرسي من أذكار النوم أو من أذكار الصباح والمساء اكتفاء بقول الشيطان. فإذا نحن أخذنا بالوحي، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء الشيطان بما جاء لا يصدق، لأننا نحتاج إلى وحي يصدق الشيطان حتى نقبل منه. فإذا عبارة اقبل الحق ولو من الشيطان ليست بصحيحة، فالشيطان كذوب والشيطان كافر والشيطان عدو، فكيف يأتي بالحق؟ ولكن أهل العلم يقولون يجب على المسلم أن يقبل الحق من أي جهة كانت، أما أن يقال اقبل الحق ولو من الشيطان فهذا ليس بصواب ولا يستدل بهذا الحديث. فإنما قبلت هذه الآية أن تكون من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار النوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وبقوله صدق الخبيث، أي أن قوله وافق الوحي، قوله في هذه المسألة وافق الوحي، فنحن نأخذ بالوحي لا بقول الشيطان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجيء يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. وهذا يدل على عظم التهليل، وقد تقدم لنا أن التهليل أعظم من التسبيح لكثرة ثمرات من يقوم به وثواب فاعله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 في الصباح والمساء، وانظر إلى ما يجنيه صاحبها من الثمار. سبحان الله وحدها أفضل من 100 بدنة، أي 100 ناقة، والناقة كم تساوي هذه الأيام؟ 1,000,000، 3,000,000، 4,000,000. طيب اضربها في 100، مجرد كلمة سبحان الله. وهكذا الحمد لله أفضل من 100 فرس يحمل عليها، كم ستكون 100 فرس؟ ومن قال الله أكبر 100 مرة أفضل من عتق 100 رقبة، وهذا يدل على سعة فضل الله. فالفقير الذي ما عنده مال يستطيع أن يتصدق، لكنه الكسل والخمول. ما عندك مال تريد أن تصدق به؟ فعندك ما هو أعظم من المال، عندك ما هو أعظم من المال. فلا تكن بخيلا ولا تكن عاجزا. إذا كان أبواب الأموال حصلوا على صدقات ونفقات وزكوات وأجور عظيمة، فقد جعل الله لك هذه الأبواب التي يعوضك الله جل وعلا بها. مجرد هذه الكلمات تقولها في الصباح والمساء، تنال بها حفظا وترفع بها درجات وتجني من ورائها الثمار اليانعات. ولكن كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فذكر الله سواء كان بالقرآن أو بغيره يسير على من يسر الله له، ليس لكل أحد، وإنما لمن يسر الله جل وعلا له. والشيطان حريص على أن يصرف العبد عن مثل هذه العبادات اليسيرة، ولو ببعض الأعمال المباحة، بل ربما ببعض الطاعات، يصرفك عن هذا الخير ببعض الطاعات التي ترضى بها وتترك هذه العبادة. قال: وعن جويرية رضي الله عنها، هنا كتب عنه، الصواب عنها، وجويرية اسم مشترك يطلق على الرجل والمرأة، لكن هنا جويرية امرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فيه الجلوس بعد الفجر لذكر الله والحفاظ على هذا الوقت بطاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. في رواية أيضا في مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه الرواية وهذه في صحيح مسلم. وفيه أن المكان الذي يصلي فيه الإنسان ويختص به أو يخصه للصلاة يقال له مسجد، مصلى، مسجد، ولو لم يكن مسجدا، وهي في مسجدها، فلم يكن عندها مسجد مبني، وإنما مكان تصلي فيه في دارها، كما ذكر ذلك ابن القيم ونقله الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وفيه أن الوقت سيذهب سيذهب، فإما أن يعمره الإنسان بما ينتفع به، وإما أن يذهب عليه بغير فائدة. لهذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوقت الذي أنت جالس فيه أنا قد فعلت وأتيت ببعض الأذكار التي تزن ما صنعتيه في هذا اليوم، وهو التسبيح والتقديس لله جل وعلا. وهذا يدل على كثرة تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم لربه عدد خلقه، وكم خلق الله جل وعلا من الإنس والجن من الأولين والآخرين، ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ولهذا قالوا هذا من الأدلة على أن عرش الله عظيم، ولهذا فإن العرش أكبر المخلوقات، عرش الله أعظم وأكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات. ومداد كلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا الذكر إنما يقال في الصباح ولا يقال في المساء لما في هذا الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله 3، وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. أمسيت أثني عليك حمدا، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وهذا صححه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو قريب من الأحاديث المتقدمة التي يقول فيها القائل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وهكذا حديث عبد الرحمن بن أبزة أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل هذا معاهدة وتعاهد للنفس بملازمة الطاعة والاستمرار على ذكر الله وشكره والثناء عليه والاعتراف له بالفضل. إذا كان المؤمن دائما وهو يذكر نفسه بذلك فإن هذا يذهب عنها الكبر ويذهب عنها البطر ويذهب عنها الغرور ويذهب عنها التمرد والعصيان، لأنه دائما وهو يذكر هذه النفس الضعيفة بأنها خاضعة لله جل وعلا وأنها بيد الله سبحانه وتعالى، فهو دائما يحمد الله ودائما يذكر الله ودائما يشكر الله ودائما يعترف لله عز وجل بالفضل. فإذا كان كذلك فإنه يسلم من وساوس الشيطان وخطراته وأذيته التي تبعده عن العبادة تبعده عن الطاعة. بهذا نكون قد انتهينا من أذكار الصباح والمساء، بعضها أذكارا للصباح والمساء وبعضها أذكار للصباح وبعضها للمساء. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أن من جمع هذه الأذكار فهذا أمر طيب، قرأها كلها، ومن قرأ منها ما استطاع فهذا طيب، ولكن جمعها مشروع. ثم إن هذه الأذكار التي ذكرناها هنا هي جملة 18 حديثا. هناك أحاديث أخرى لكنها ضعيفة، وربما بقيت بعض الأحاديث اليسيرة التي فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الذي قرأناه خير كثير لمن حفظه وأتقنه وأداه، فإنه يحصل على خير، يحيا به قلبه وينشرح صدره ويصلح به حاله وتسير حياته ويعيش في يومه سعيدا بإذن الله جل وعلا. ولكن يحصل التقصير، والله يعفو، يحصل التقصير، وربما قد ينسى الإنسان ويقرأ بعض ويترك بعض، لكن النفس تحتاج إلى مجاهدة في المداومة والاستمرار على ذكر الله سبحانه وتعالى.